عمد للكون يا محور وجودك صار كل مختار.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. أدعوكم للمتابعة.
لا ألوم الزمان إن ضاق عما بمعانيك من حجوم انفساحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي، وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي، فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح، وألحت فراعها أن أقشى موجها لم يضر بالسباح. الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف: صنف أحباؤه، وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين: النوع المغالي والنوع المعتدل، وصنف أعداؤه، وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنما واجهوا الإمام مواجهة موضوعية. خلينا نلاحظ، نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب. الصنف الأول اللي واجهه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من نسميهم بالأحباء. هذول الأحباء في الواقع كما قلت أنا نوعين: أكو نوع واجه الإمام مواجهة من زاوية معينة، واجهة فغلى في حبه أو غالى في حبه. ليش؟ سبب شنو؟ يعني سبب الغلو شنو؟ احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه. هي الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا. كيف؟ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تعرض الى حشاد وتعرض الى حملات كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث، ولما تعرض الى ناس غير موضوعيين هالتعرض خلق فئة مضادة، خلق ردة فعل. ردة الفعل ايش انطت؟ اعطت الغلو. الغلو تجسد بايش؟ تجسد باشياء. ابتدأ الغلو في مراحل بسيطة قسم، زين، وقسم تطور لا من المراحل البسيطة الى المراحل الاعلى. مثلا على سبيل المثال تلقى فرد واحد يأتي يريد يصور ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه ملم بالعلوم كافة، يجي يريد يبرهن ان علي بن ابي طالب انطى اوليات عن علم الذرة، عن تجزئة الذرة، فقال خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة اذا ما جدته حرقة ملكت الغرب والشرقة، وقال ان هذا منسوب للامام علي، والامام علي اول من اشار الى ان الذرة اذا جزئت فراح تعطيها الناتج الضخيم. طبعا هذا كلام ما يستاهل ان يقيم، يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون، وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج او عن واحد مطبوخ، لان الامام علي مو شغله هالقضايا ابدا. احنا عندما نواجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، نواجه انسان في نطاق الاسلام، نواجه تلميذ للقرآن حمل قل علوم القرآن بما في القرآن من علوم، زين؟ اما خارج نطاق القرآن وخارج نطاق الشريعة ما نجي الى الوان من التخريف لا تستاهل ان يرد عليها. اللون مثلا تلقى فد نمط من المغالين ما يجي الى هالمستوى، لا يصعد شوية اكثر، فيروي مثلا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نزل الى الابار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن، نعم كانوا اناس كفر وامر بقتالهم. اعتقد ان البشر اذا اكو عنده تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعه، يعني اذا الانسان مكلف بالعدل ومكلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، اما مع الجن ما مسؤول عنه، ما مكلف به هو جن. هذا على فرض ان الجن اجسام، انهم اجسام يقاتلون او لا يقاتلون، هذا هالمعنى. كل الحديث ما الى موضوع، لان ما المفروض ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مكلف في هالنطاق، سهم موجودين لو مو موجودين شنو هم اجسام ارواح اجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما الى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي الى مسألة واحدة، هو هل ان البشر يكلفون بمعالجة امور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول بي فقيه يحترم نفسه، ولا يقول بي فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل الى الابار وقاتل الجن او شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه ان دل فانما يدل، انا ما اريد شوية اتحامل، لا بس اريد اقول ان كلام ما مستوفي الشروط العلمية، واذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما ان علاقة به، خلي نوخره على حدة زين. ثم يتطور الغلو الى اعلى من هذا، يصعد الغلو الى اعلى من هذا الى القول بالالوهية. شلون يعني؟ مر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام في شهر رمضان المبارك، فنظر الى جماعة يأكلون ويشربون على افطار، سألهم الامام قالهم انتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم انتم مرضى؟ قالوا لا. قال اذا ما الذي دعاكم الى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا له انت. لما سمع الامام كلامهم نزل من على ظهر مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا له انت جئتنا بهذا اعتقادا بألوهيتك، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. فامر الامام بنار اججت لهم والقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. ذولا في واقع الامر، ما اريد اقول انا الدعوة الالوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن ابي طالب يقلع باب لا يحركها الا 40 بطل، ويضعها على يده يتترش بها في واقعة الخندق، ويضع منها طرفا على الجسر واخر على يده ليعبر عليها الناس، هذا كان سبب من اسباب أن عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهدوا عند هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. شاهدت تقول لي ايش معنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. لا تروح بعيد، الآن احنا نعيش عصر الذرة، الآن نعيش عصر الذرة، وإلى الآن أكوناش يصبح عليه الصباح يطلع من ثيابه فتصنم صغير ويسجد له، زين؟ إلى الآن موجودة. إلى الآن أكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل أعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور أنها غريبة على المجتمعات، لا. هذول لاحظوا في الإمام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تتسع لها عقولهم ولم يقووا على تحليلها فانبهروا به، كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقه، عينا من النوع. وإلا ما أكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وأنا سبق أن ذكرت أن هؤلاء الغلاة نحن نبرأ منهم، زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم أناس كافرين خارجين عن ربقة الإسلام، كفرهم الإسلام وكفرهم أهل البيت أنفسهم. هسا يجي فرد مؤرخ أو يجي كاتب يصير بناء ينتجع من هذول عنوان عام فيرمي كل من أحب عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. في الواقع كلامه مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. زين، هذول المغالين المعتدلين سنأتي إليهم. خلي نجي إلى الأعداء الذين واجهوا علي بن أبي طالب ونظروا إليه بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت فيما حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول أيضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، أولا هو مو واحد عادي ولا إنسان غير متضلع بلغة العرب أو متضلع بالنصوص الأدبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي إلى نهج البلاغة، نهج البلاغة الآن لا تجد أديبا أو عبقريا أو ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر إلى ديباجته وإلى ما فيه من رنين وإيقاع وإلى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الأعماق. ما أكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع. لكن لما أسمع لي واحد مثل الذهبي يقول أن نهج البلاغة ركيك، أقول له مع الأسف نهج البلاغة مو ركيك، إنما إيمانك ركيك مع الأسف. لو كان عندك إيمان واقعي ما حملك على هذا الكلام، أما أن يصل الحقد إلى درجة يعميك فتسمي أن نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة إنما يسقطك أنت عن الاعتبار. ورحم الله أبا الطيب المتنبي، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وإلا في واقع الأمر سيبقى نهج البلاغة نهج البلاغة بما فيه من مفردات تحمل إيقاعا ورنينا مفخرة من مفاخر النصوص العربية فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وسيبقى نهج البلاغة مخزن أو يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الإنسانية التي سطرها علي بن أبي طالب فيما أداه من وسائل المعرفة إلى البشرية. وما يهم النهج البلاغة ما راح، نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الأيام يضرها اللون من الكلام، إنما يضر المتكلم نفسه. طيب ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين. هذا كلام أيضا إذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لأنه إحنا عندنا القاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد، الخليفة الأول لما قاتل المرتدين ما اجى التاريخ نقد قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع ان اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح اشهد ان محمد رسول الله وقاتلوهم لان اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين، خليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه، لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة في انه فعل فعلا ام له عليه الشرع، بس ليش اللي يقاتل علي ابن ابي طالب فاذا قاتله علي ابن ابي طالب يقال ان علي ابن ابي طالب اراق دماء المسلمين؟ مع العلم رسول الله بالذات يقول لعلي ابن ابي طالب ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، أنت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ولذلك نزل عمار ابن ياسر في يوم صفين يرتجز هذه الأرجوزة، نحن قتلناكم على تأويله، ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. إذن علي بن أبي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ما جاي خبر إخبار، جاي أمر، أمر، هذا أمر في صورة الخبر يسمونه. زين، عندما أمره بالقتال علي بن أبي طالب ما قاتل إلا عن أمر الله وعن أمر رسوله، قاتل لأن القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. زين، وقاتل لأن النبي قال له تقاتل الناكثين والقاسطين، وقاتل لأن عليا كان على بصيرة من أمره وعلى قدم ثابت في الإيمان، وقاتل لأن علي بن أبي طالب مو بحاجة لأن يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتات طعامهم، لا، قاتل علي، وعلي يعرف أين موضع قدمه. والإنسان اللي تبلغ به الجرأة أن يعلم علي بن أبي طالب تكليف الشرعي إنسان تافه، هذا جدا تافه، لأن علي بن أبي طالب حمل القرآن نصا وروحا، علي بن أبي طالب إلى جانب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله أملى عليه سلوكه، فلا يقوى إنسان يمتلك ذرة من الحصافة أن يقول أن علي بن أبي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق، لا. الواقع أن الضوابط أو أن الأسس الشرعية كلها إلى جانب علي بن أبي طالب. لذلك أنت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الإمام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة أن الحق كان مع علي بن أبي طالب. ليش؟ يقول لأن عمار بن ياسر قاتل إلى جانبه، والنبي كان قايل لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية. تلاحظ شلون يعني؟ يعني علي ابن ابي طالب لو مو مقاتل يا عمار ابن ياسر معناه علي ابن ابي طالب مو عارف طريقه، اللي عرفه طريقه عمار ابن ياسر، ما يدري هو، ما ليس على الحق، انما صار الحق الى جانبه لما صار عمار ابن ياسر الى جانبه. اذا اين ذهب صياح رسول الله اناء الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ أين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم، أين ذهبت آيات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل وأجمع عليها علماء المسلمين أنها نازلة فيه نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. زين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. القرآن يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار ليمجد ابن أبي طالب وليبين للناس بأن عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من أمره. ثم تأتي الإنسانية في أتفه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد ليقولوا أن علي بن أبي طالب كان الحق معه لأن عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف أن الحق إلى جانب. كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع أن يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على أن يكون في موضع التزكية. ثم يأتي إليه من يزكيه بعد حين لأن عمارا قتل إلى جانبه. أي تفاهة ألعن من هذه التفاهة، وأي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل أن ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل أن ينطوي على البحث الدقيق الجليل. إذن هذا اللون من العداوة يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي. زين، يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء. زين، ولكنه يمتد به الطموح أو قل يمتد به الحقد ليعلم عليا هذا المعنى. هذا إن دل فإنما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل إليها الإنسانية أحيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول أن علي بن أبي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي أن علي بن أبي طالب ما استطاع أن يخاتل معاوية حتى يأخذ لمعاوية، وما استطاع أن يجامل طلحة والزبير ويقدر يسكتهم. نعم، واجههم بصراحة وخلى الزمام أفلت من يديه. ما كان سياسي بتعبير آخر، ما صنع كما صنع معاوية. لأن مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما أدري اللي عنده سلسلة اقرأ شوف بها عدد من أعداء العناصر النفسية. العناصر النفسية يقول بها أن علي بن أبي طالب كانت حياته بها أغلاط سياسية كثيرة. ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ أقر كان خلا والي من قبله، فإذا خلا والي خلي أيام قلائل ثم يعزله بعد ذلك. والأمر بعد لا يستوجب إراقة دماء ولا ينتهي الأمر إلى حروب. جن تسأله تقول له أولا أنت من أي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس إسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الإسلام؟ أما مقاييس خارج الإسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة. يعني ما ينبغي لنا أن نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن أبي طالب، لأن دنيا علي بن أبي طالب دنيا الإسلام. إذا عدنا مقاييس إسلامية نحكمها، نجي إلى المقاييس الإسلامية. المقاييس الإسلامية هل تسمح ببقاء إنسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول أنا أحرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول أنا لا أرى بها بأسا؟ القرآن الكريم يعتبر الأموال للمسلمين، الفيء والأموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وأنا خليفة الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. أولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله وبأي طريق؟ بعدين على فرض أنت خليفة الله، من قال أن خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد بأوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا رجلهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول الله اذن لكم ام على الله تفترون. الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق. الخليفة او غيره، حتى الانبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ما يمكن ان يجي الى اموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون ان بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة. طيب ما كان بوسع علي ابن ابي طالب، ما كان بوسع علي ابن ابي طالب ان يمد يده الى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به. علي ابن ابي طالب اجى دخل الى الكوفة، وقصر الامارة كان مؤسس من قبل في ايام سعد بن ابي وقاص، لقاهم مؤسسين القصر هيأوه لنزوله. لما وصل قال: انا لا انزل بقصر الامارة. قالوا له: لماذا؟ قال: جنبوني، انه قصر الخبال، انا ادخل الى قصر ضخم مؤثث وفي المسلمين من يفترش الارض ويلتحف السماء، الى جانب اكواخ توقعها الريح اذا مرت بها، انا ينبغي ان اقتدي بضعفة المسلمين، جنبوني انه قصر الخبال. اخذ قطعة ارض لابن اخته لجعدة ابن هبيرة وقطع بواري وحصر، جابوا له بنى بها صريفة، بيت من البواري والحصر، كان اذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن ابي طالب. وقد شاء الله لذلك البيت ان يتحول الى قبة شامقة تناطح السماء علوا. وانا ما يعنيني ان علي ابن ابي طالب عليه قبة من ابدا، علي ابن ابي طالب سواء وضعت عليه الذهب او وضعت عليه الخزف فان الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها اناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت، رب اكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الانساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون ابدا، وانما المرء مخبوء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق الا صورة اللحم والدم. الانسان انسان بقيمه، بمواقفه، بخلقه، بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء اينما يذهبون الدنيا باجمعها خول لهم، لانهم بيدهم اجمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر اذا خلا من العبقرية عاد في مصاف باللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن ابي طالب عطاء بكل ابعاده، سواء كان في قصر او كان في كوخ. اذا اعود الى صلب الموضوع، هؤلاء الذين واجهوا علي بن ابي طالب من هذا الجانب، من جانب الحقد، في الواقع ترى ان هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة ابدا. هذا اللي يقول ان حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل؟ شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامله ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية، لنفرض ان علي بن ابي طالب عنده مبرر، لكن لو اعطى معاوية صكا بانك وال من قبلي وانك تصلح لان تكون والي من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك ان معاوية بكرة ياخذ هالصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن ابي طالب، تحتسب ان الامر سيكون له، سيكون عليه. اذا من الذي قال ان الامام امير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ الامر الثاني يقول ليش ما انطى طلحة والزبير، ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه، دخلوا عليه شاوموه، واحد قال له اعطني البصرة والاخر قال له اعطني الكوفة. قال للامام سلام الله عليه انا ما عندي اقطاعيات اوزع، اقطاعيات اوزع انا ما عندي، زين انا انما اشوف الملائم اللي يقود المسلمين اقدر اوليه شيء من امور المسلمين، اما انت ما مترجح في نظري اوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي الإمام علي، رأي الخليفة الثاني بالذات، الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، كان يعبر عن ذولا تعابير معينة. يعني عبد الله بن عباس يقول انا كنت اتمشى وياه وعليه مرقعة كنت ادنيها على ركبته، فتأوه آها، قلت علام هذه الآها؟ قال تأوهت على امر هذه الامة، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له انت تقول ان رسول الله مات وهو راض عن جماعة، ذول الجماعة اللي تسموهم مبشرين شنو رأيك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد، كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة، يريد يبين بأني أنا راح أصبع بالجهاد. يقول لي ذي البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي. هاي الهنات كل المفسرين المسلمين يذكروها، شنو هي الهنات؟ الهنات قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه ألا يكلمنا الناس إلا من وراء حجاب، قال طلحة يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا؟ يمنعني من أن نكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. فضل شوف كل المفسرين يروها للقضية بسبب هاي الآية، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون أنها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس هذا تريد من عندي أولي ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي؟ قلت له ما تقول بالزبير؟ قال لي انه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما انسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت اعدد له، قمت اعدد له حتى وصل الى وصف يعني ما حبي شوية استغرق بها الاشياء كلها. لقد اقول لك هذا تقييم الخليفة لهم لهذين، وذولا دخلوا على الامام علي يطلبون من عنده تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية امانة في عنق الامام، يشيلها يعطيها الى الزبير، والزبير بدوره يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها الى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الامام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطي شيء خارج اجتهاده. علي ابن ابي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما الى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال له لا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، أنا لي رأيي الخاص مو إمعة، أنا مو ذيل، نعم لي رأيي الخاص، ولو كان يريد يساوم لساوم من الأول، لساوم في اللحظات الأولى، لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الامور تأخذ مسير اتجاه اخر، كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الامر. لا يريد ان يشاوم علي بن ابي طالب، ان دنياكم هذه عندي اهون من عفطة عنز. يدخل عليه يوم من الايام عبد الله بن عباس يقول في طريقي انا دخلت عليه وجدته يخصف نعله بذيقار، هو رايح الى القتال لقيته يخصف نعله، نبذ الي النعل، قال لي يا ابن عباس انظر الى هذه النعل كم تساوي؟ يا سيدي اي نعل بالي لا تساوي شيء، قال ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم، الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا انا هاي هواي انتفع بها اكثر من خلافتكم، لان خلافتكم مسؤولية اتحمل اعباها، وهذه انا انتفع بها اكثر ما انتفع بخلافتكم. زين وفعلا شنو الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل الى الخلافة وخرج، ماذا ترك؟ وماذا اخذ من دنيا الخلافة؟ هل اخذ منها بيتا ضخما؟ اخذ منها ميراث ضخم؟ اخذ منها اموال؟ أخذ منها منزلة؟ لا. يقول الإمام أحمد بن حنبل وقد تذاكروا عنده يوما من الأيام في الخلافة والخلفاء، قال لهم لقد أكثرتم، إن عليا زان الخلافة ولم تزنه. علي بن أبي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. وإذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحر كزينة. في الواقع أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لو أراد أن يشاوم لشاوم ابتداء، ولكنه أكبر من أن يشاوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته بأقبح النعود. وظل علي بن أبي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الإمامة بدون حاجة إلى كرسي من الخشب يمكن أن يخلع عليه لقبا. يقول له أحد الشعراء: إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون. هي الخلافة اللي توصل المروان بعد بها خير بعد بها حظ، يقول له أنت هواية أكبر من أن ينتهي الأمر أن أتنازع على قضية يمكن أن يتناولها مروان ويتناولها هارون. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. إذا الإمام سلام الله عليه كان بوسعة أن يجامل طلحة، لكن ما مستعد الإمام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الإمام علي بن أبي طالب يضع لنا قاعدة في هذا إلى منهجه. خلينا نستمع إلى منهجه. وقد عودنا علي بن أبي طالب وهو الصادق الأمين أن يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول: أنا مو أعمل، أبصر الطريق وأقدر أجامل على حساب ديني وأقدر أشاوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد أضع ديني كبش فداء من أجل رغائب مؤقتة أو مطامع تزول بعد أيام. ولو كان علي بن أبي طالب من النمط الذي يشاوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. أنت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الأرض، لأن هذا الرجل ينبغي أن لا يبقى له أثر نهائيا، ينبغي أن لا يبقى له أثر بالمرة، لأنه مرت عليه الدهور منذ يومه إلى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأشنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وأنشودة على لسان الأحرار وصرحا يتحدى الطغاة وظلمة. إذا علي بن أبي طالب لو أراد أن يشاوم لشاوم، لو أراد أن يبيع لباع، ولكنه أرسخ إيمانا وأكثر صلة بالله عز وجل من أن يمد يده ليشاوم على حساب دينه. وهكذا أنت تجد أن منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن أبي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن أبي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت أو بعيدة عن الاستفزاز أو بعيدة عن الحقيقة. زين، اذا هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي ابن ابي طالب، لا ذاك اللي اجى غالبي يعرفه ولا هذا اللي ابغض. امام به امام له هلك المبغضون، او به هلك المبغضون، وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له. الاوسط. الواقع أن لا هذا اللي غالبي افتهمه، لأن هذا إجا لي أعدى أعمت ردة الفعل فأخذ يغالي، وهذا إجا لي لا مبتدئ واجه عن طريق الحقد، ما واجه مواجهة موضوعية. إذا من الذي واجه علي مواجهة موضوعية؟ واجهته الأقلام الشريفة النظيفة. أولا احنا لا ننسى أن الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن أبي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة. زين، رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في أكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن أبي طالب. زين، إذا كان إحنا حسبنا من 330 آية، حسبنا من 33 آيات. نعم، الواقع علي بن أبي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. زين، يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي، إنما أشارت للشجاعة في نفس علي. وما أظن مؤرخا يمر بإنسان كعلي بن أبي طالب يتخطى رقاب الأبطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الأبطال، كانت الناس تنقطع أنفاسها إذا مر عليها عمر ابن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صريعا وهو يرتجز نصر الحجارة من سفاهة رأيه. ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك كالجلع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المجدل بزني أثوابي، ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والآية في علي بن أبي طالب، ما خلقت جود في نفس علي، وإنما أشار إلى مزية متع الله بها علي بن أبي طالب وهي الإنفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن أبي طالب إذا مر به الدرهم لا يستقر بيده. يقول فيه شاعر معاصر أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه. ولقد كان المال الذي يمد يده إليه ليجود به ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده إلى بيت المال، إنما كان يجود بمال انتزعه من عرقه وأخذه من جهده وأنتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن أبي طالب يتصدق بأموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن أبي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا إلى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، ويرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بأمواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا، يريد أن يبين أن الإنفاق استغرق أوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ما خلقت الآية الإيمان في نفس علي، إنما أشارت إلى إيمان كان عنده دفعه ليقف إلى جانب النبي، إيمان دفعه لأن يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها، إيمان دفعه لأن يقول عنه الإمام زين العابدين ما عرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. إذن حسبنا من الصور التي نريد أن نواجه بها علي بن أبي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم اخذ بيد علي ليقول كما حدث ابو ذر: والله لقد رأيت رسول الله اخذا بيد علي الى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الايمان. ورسم له رسول الله صورة الاخ الذي يقوم عن اخيه بمهام اعماله، فقال: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، الا انه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه واله صورا اخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها باعجاب. رسم له صورة من الصور بانه احب الناس الى الله ورسوله، لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي وشخص النبي ببصره الى السماء، قال: اللهم ائت الي باحب خلقك اليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه، وطرق علي الباب وارجعه انس، وظل النبي رافعا يديه الى ان فتح له بالمرة الثالثة واكل الى جانب النبي. واذا كان القرآن يقيم عليا بهذا، والسنة تقيم عليا بهذا، واقلام موضوعية من اقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية، ما زادت عليه مما عنده ولا اعطته ما ليس له، انما انصفت، انما نظرت اليه نظرة خلت عن الحقد، كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن ابي طالب اذن لا يحتاج الى ان تزيده مدحة الماجحين، ولا يحط من قدره ذم اللامين ابدا، وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. اي قمة اعظم من علي المشجى في مثل هذه الليلة على فراشه، وهو يضرب اروع الامثلة في كبر النفس وعدم النزول الى الحقد، عندما ادخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم، ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون ان ينهشوه باسنانهم، لما نظر اليهم امير المؤمنين قال: على رسلكم، اذا انا عشت انا ولي دمي، واذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، ان المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمس في ذهن ولده الحسن، في اذن ولده الحسن، يقول: بني اطعموا اسيركم من طعامي واشقوه من شرابي رفقا باسيركم. انها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد، لما نظرت اليه ام كلثوم قالت: يا عدو الله، لقد امكن الله منك، وما على ابي من باس. قال: لا والله، لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري الى هذا السيف، لقد شممته بألف واشتريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من الشمو؟ اطعموه من طعامي واشقوه من شرابي رفقا بأشيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة، يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول: لمثلها فليعمل العاملون. ان الانسان يجب ان يجعل نصب عينيه الاستشهاد من اجل الحق، يقول ان هذا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الالم فعرق جبينه، اخذ جبينه يرشح عرقا، وضع الامام الحسن رأس ابيه على صدره ومد يده الى جيبه، استخرج منديله، جعل يمسح جبين الامام امير المؤمنين. واغمي على امير المؤمنين فتعالت اصوات النساء بالبكاء. ففتح امير المؤمنين عيناه التفت الى ولده الحسن قال بني شكتهن. بعض عائلة امير المؤمنين خرجت هذه الليلة من الدار واقبلت الى محراب امير المؤمنين. جلسنا في وسط المحراب. هذه المحاريب اين القائمون بها والليل مرخيا من الظلماء يستارى يا محراب ابو جيتنا جيك اصبن دموع العين وابجيك من طاحبون ونطبع ربك صدق عامت من دماء تسجيك. مكد امير المؤمنين رأسه يقع في حجر ولده الحسن من حوله ولده من حوله اهل بيته اذا سمع صوتا لاحدى بناته يقول للحسن شكتهن اني لا اريد ان اسمع بكاءهن. اقول لسيدي ليتك ترى هذه التي تقول لولدك شكتها ليتك تسمع حنينها وهي تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع. في مثل هذه الليلة كان بيت امير المؤمنين ينحب نحيبا خفيا. قسم من اصحاب على باب البيت مثل الاصبغ ابن نبات وحبيب ابن عمر وامثالهما يبكون على باب الدار وعائلة امير المؤمنين في داخل الدار. هذا مع ان دار امير المؤمنين ما يزال امير المؤمنين بها وما يزال اولاده ملء العين وملء الدار. ولكن ما ظنك بدار خلت من الاهل ولا حب وما فيها الا ارامل ويتامى. الا لا تزان الدار الا بأهلها. على الدار من بعد الحسين سلامه منازلك كانت نيرات بقومها تولى عليها غبرة.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
حبك بالقلب أصبح يا علي لافتة يا أمير المؤمنين. حبك بالقلب أصبح يا علي لافتة جبريل باسمك هتف غيرك بعد لافتة. تصريح رب السماء أهل الردى لافتة. تدريش جرب غيبتك كم ظالم الضامن يا علي. تدريش جرب غيبتك كم ظالم الضامن ما غير كهفك كهف يا بالحسن ضامن. يكفي المحب الحشور يا علي يكفي المحب الحشر انت الذي ضامن. مدنقة جل عادتك يمنى ويسير لافتة. صل على محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. بعد قليل نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وعند 1:21 تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي على مدى 40 دقيقة. عند 2:01 نقدم إليكم دعاء أبو حمزة الثمالي، وعند 3:07 تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:07، وعند 4:18 نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 4:45، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أدعية رمضانية تستمعون إليها عند 5:51، وعند 6:11 نقدم إليكم زيارة آل ياسين. إضاءات رمضانية تقدم لحضراتكم عند 6:33، وعند 6:45 نقدم إليكم صوم الصائمين. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، هندسة الصوت سمية كرمي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مستمعينا الكرام، وأهلا بحضراتهم في مسلسل